الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. الأمر الرابع في ضمن مقدمة الواجب في ضمن هذا الفاصل هو الذي يدور الحديث فيه حول مصداق أو تحديد مصداق المقدمة الواجبة. فهل أن الواجب من المقدمة هو مطلق المقدمة أو خصوص المقدمة الموصلة، المقدمة التي توصل إلى ذي المقدمة؟ في المسألة أقوال أربعة بذكرها وبيان كل واحد منها يتضح الحديث في المقام بشكل أدق. القول الأول هو قول صاحب المعالم، حيث ذهب إلى أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي يأتي بها المكلف مع إرادة ذي المقدمة بها، أن يكون قاصداً المكلف حينما يأتي بالمقدمة يكون مريدا وقاصدا بهذه المقدمة التوصل بها إلى ذي المقدمة، وهو يعني أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة المكلف لذي المقدمة. القول الثاني هو قول الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، حيث ذهب إلى أن الوجوب مطلق، وجوب المقدمة مطلق وليس مقيدا بالإرادة كما ذهب إليه صاحب المعالم، ولكن مصداق المقدمة الواجب الذي يكون موصوفا، أو المقدمة عفوا التي تكون موصوفة بالوجوب وتكون هي المصداق لذلك الوجوب، هي المقدمة التي قصد التوصل بها لذي المقدمة. الفارق بين هذا القول، بين قول الشيخ الأعظم والشيخ وقول المعالم، أن إرادة ذي المقدمة على رأي المعالم جعله إرادة ذي المقدمة جعله قيدا للوجوب، فمن دون إرادة المكلف لذي المقدمة لا تكون المقدمة واجبة أصلا، أساسا لا وجوب للمقدمة. بينما على رأي الشيخ الأعظم جعل قصد المقدمة أو قصد التوصل بالمقدمة قيدا في نفس المقدمة، قيد في الواجب لا في الوجوب. القول الثالث هو قول صاحب الفصول، حيث ذهب إلى أن المقدمة الواجبة مصداق المقدمة هي المقدمة التي يترتب عليها ويوجد في الخارج بعد إتيانها ذو المقدمة. المقدمة إذا ترتب عليها في الخارج وجود ذي المقدمة فتلك هي المقدمة الواجبة، أما إذا لم ينوجد الواجب النفسي كأن جاء بالمقدمة وطرأ طارئ منع من تحقيق ذي المقدمة، فعدم ترتب ذي المقدمة في الخارج يكشف عن أن ما جاء به المكلف ليس هو المقدمة الواجبة. هذا القول الثالث. القول الرابع وهو قول المصنف، حيث اختار أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة من دون تقييد الوجوب بالإرادة كصاحب المعالم، ومن دون تقييد المقدمة بقصد التوصل ولا بترتب الواجب النفسي كما ذهب الشيخ الأعظم أو صاحب الفصول. هذه الأقوال الأربعة هي التي وجدت إلى زمن المصنف في هذا البحث. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتصدى المصنف أولا لكلام صاحب المعالم، الوجه في قول صاحب المعالم. أولا هو شنو كان قول صاحب المعالم؟ أن المقدمة وجوبها مشروط بإرادة ذي المقدمة، إن أراد المكلف ذي المقدمة، يعني إذا بالمثال إذا أراد الحج فالسفر واجب، وإن لم يرد الحج، إن لم يرد المكلف الحج لم يكن السفر واجبا، إن أراد الصلاة فالوضوء واجب، وإن لم يرد الصلاة فالوضوء ليس واجبا. فوجوب المقدمة مشروط بإرادة المكلف لذي المقدمة. الوجه في كلام صاحب المعالم هو أن الدليل الذي دل على وجوب ذي المقدمة، عفوا على وجوب المقدمة، هو في نفسه يقتضي أن الوجوب الغيري لا يثبت مطلقا، وإنما يثبت في خصوص إرادة المكلف لذلك الواجب النفسي. وبعبارة أخرى، أن الشارع لا يريد من المكلف إيجاد ذات المقدمة، لا يريد ذات المقدمة، لأن ذات المقدمة حسب الفرض ليس فيها مصلحة. الوضوء في نفسه أو قطع المسافة في نفسه ليس بذي مصلحة، فلا يمكن أن يكون مرادا من قبل المولى، وإنما تمام ملاك وجوب المقدمة هو كون المقدمة تحصل تمكين المكلف من ذي المقدمة من الواجب النفسي، وهذا يعني أن الوجوب الغيري الذي يترشح من الوجوب النفسي إنما يترشح على خصوص المقدمة التي تكون مقدمة لذاك الواجب، وكونها مقدمة لذاك الواجب أو غير أو ليست بمقدمة راجع للمكلف بقصد إتيانها إن جاء بها وأراد إيجاد ذي المقدمة، فهذا يعني أن ما يأتي به يحقق التمكن، إنما المكلف جاء بهذا السفر للحاج لتحقيق التمكن من إرادة أو من تحقيق مراده وهو الحاج. أما لو سافر إلى الديار المقدسة بقصد التجارة فهذه المقدمة، فهذا السفر لا يكون واجبا على اعتبار أنه مقدمة للحج، فإنه لم يرد الحج. نعم، إذا أراد الحج وسافر فإن وجوب الحج النفسي يترشح منه وجوب غيري على تلك المقدمة. هذا الوجه باختصار لكلام صاحب المعالم. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
يناقش المصنف في كلام صاحب المعالم بالآتي: أولاً، لا نقبل الدليل الدال على الملازمة، فإن سيأتي من المصنف مناقشة أصل الدليل، إذ لا دليل شرعي على وجوب المقدمة. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بوجود دليل شرعي على وجوب المقدمة، فحينئذ نسأل، مصنف يقول نسأل: بعد افتراض كون الوجوب المقدمة مقيد بإرادة ذي المقدمة، هل أن وجوب ذي المقدمة مقيد بهذا القيد أيضا أو لا؟ يعني وجوب المقدمة مقيد بإرادة المكلف، وجوب السفر مقيد بإرادة المكلف، فنسأل: وجوب الحج الذي هو ذي المقدمة هل هو مقيد أيضا بإرادة المكلف أو غير مقيد؟ لا يخلو، إما أن يكون مقيدا أو غير مقيد. فإن كان مقيدا، إن كان وجوب ذي المقدمة مقيد بإرادة المكلف، لزم محذوران أولا وثانيا. المحذور الأول: يلزم لغوية الأمر والتكليف من قبل الشارع بذاك الواجب النفسي. يعني لو كان الحج مقيدا بإرادة المكلف لزم عدم الحاجة لأن يأمر المولى سبحانه وتعالى بالحج. يعني بعد ماكو داعي أن يصدر المولى أمرا يطلب الحج. لماذا؟ لأن الغرض من صدور الأمر من قبل المولى هو إيجاد الباعثية والمحركية عند المكلف لذلك المتعلق. حينما يقول لله على الناس حج البيت، الغرض من هذا التشريع هو تحريك المكلف لإيجاد الحج. فإذا افترضنا أن المكلف له إرادة، عنده إرادة للحج، فحينئذ سيكون الباعث والمحرك موجود عند المكلف، فلا يحتاج إلى الأمر من قبل المولى، لأن الباعثية والمحركية موجودة قبل أمر المولى، فالأمر يكون لغوا أو من تحصيل الحاصل. إذن المحذور الأول أن وجوب ذي المقدمة، باختصار يعني أن وجوب ذي المقدمة لو كان مقيدا بإرادة ذي المقدمة كما هو وجوب المقدمة، لزم أن يكون أمر المولى بذي المقدمة تحصيلا للحاصل أو يكون لغوا، وهو واضح الفساد. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، يلزم أن تكون الواجبات مباحات، يلزم انقلاب أن تكون الواجبات مباحات. بيانه أن وجوب ذي المقدمة لو كان مقيدا بإرادة المكلف، هذا يعني أن ذي المقدمة يكون واجبا إن أراد المكلف ذي المقدمة، ولا يكون ذي المقدمة واجبا إذا لم يرد المكلف إيجاد ذي المقدمة، على اعتبار أن الوجوب إذا كان وجوب ذي المقدمة إذا كان مقيدا بإرادة المكلف، هذا يعني أن إرادة المكلف ستكون قيد وجوب، ستكون من قيود الوجوب لذي المقدمة. ومعلوم لديكم أن قيد الوجوب وشرط الوجوب بوجوده يكون الوجوب وجوبا، وبعدمه لا يكون هناك وجوب، كما أن وجوب الصلاة مشروط بالزوال، يعني أنه قبل الزوال لا يوجد وجوب لعدم وجود شرطه، المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا قلنا بأن وجوب ذي المقدمة وجوب الواجب النفسي مقيدا بإرادة المكلف، لزم أن يكون وجوب ذي المقدمة تابع لإرادة المكلف، فإن أراد تحقق الشرط ووجب ذي المقدمة، وإن لم يرد المكلف انتفى الشرط فانتفى وجوب ذي المقدمة. وهذا بالمآل يعني أن الواجبات النفسية لا تكون واجبة على المكلف إلا بإرادته، وهذا هو حال المباحات، فإن الفعل المباح إذا أراد المكلف إيجاده أوجده فصار واجبا بشرط المحمول. وإن لم يرد المكلف إيجاد ذلك المباح فلا يوجده، فصار وجود الواجب النفسي بتبع إرادة المكلف، متى ما أراده يوجده ومتى لم يرده لم يوجده، وهذا هو شأن المباحات. وهذا بعد واضح الفساد. هذان المحذوران يترتبان إذا قلنا بأن وجوب ذي المقدمة مقيد بإرادة المكلف كما هو وجوب المقدمة، يعني كما أن وجوب المقدمة مقيد بإرادة المكلف، سألنا أن وجوب ذي المقدمة هل هو مقيد بهذا القيد كما هو وجوب المقدمة أو غير مقيد؟ الآن هذا الشرط، الشق الأول، إذا قلنا بأن وجوب ذي المقدمة مقيد بإرادة ذي المقدمة كما هو وجوب المقدمة، يلزم محذوران تحصيل الحاصل وانقلاب الواجبات إلى مباحات. هسه نجي للشق الثاني، وإن لم يكن وجوب ذي المقدمة مقيدا بإرادة المكلف، يلزم من ذلك خلف ما تقدم مرارا وتكرارا من كون وجوب المقدمة بمقتضى التبعية لوجوب ذي المقدمة أنه تابع، أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا وتقييدا، فما يكون قيدا في وجوب ذي المقدمة يكون قيدا في وجوب المقدمة، وما يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا بلحاظه كان وجوب المقدمة مطلقا بلحاظه أيضا، فإن هذا هو مقتضى تبعية وجوب المقدمة إلى وجوب ذيها. على هذا يتضح أن كلام صاحب المعالم ليس بتام، هذا الكلام في القول الأول. القول الثاني للشيخ الأعظم، خلنا نقرأ هذا المقدار، قال: الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يعني إذا قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة يتبع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط يتبع وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، هذا رأي المصنف. فبالتالي وجوب المقدمة مطلق ولا يكون مشروطا، ولا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادته، بإرادة ذي المقدمة يعني بإرادة المكلف لذي المقدمة، ولا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد. قال مصنف ينقل العبارة التي يظهر منها قول صاحب الفصول، عفوا صاحب المعالم، قال: وأيضا، عبارة صاحب المعالم: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها هو أيضا لا يبني على هذا، وإنما على الملازمة، وإنما يقول على تقدير التسليم ويبحث المسألة، إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، إنما تنهض الحجة، حجة القول بوجوب المقدمة، إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها على المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاه حق النظر. يعني شو يقول بهذه العبارة؟ أن الدليل الذي يدعى أنه دليل على وجوب المقدمة لا ينهض دليلا ولا يكون دليلا على وجوب ذي المقدمة إلا إذا كان المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها المقدمة، الفعل المتوقف على المقدمة، يعني على الواجب النفسي. يعني إذا كان مريدا للواجب النفسي، يقول هو الدليل الذي يدل على وجوب المقدمة لا ينهض على وجوب المقدمة مطلقا، وإنما ينهض على وجوب المقدمة إذا كان المكلف مريدا لذي المقدمة. قال: وأنت خبير، مصنف يجيب عن ذلك، وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية، أن نهوض الحجة، بعد المصنف يعني يحاكي عبارة المعالم، بأن نهوضها، نهوض الحجة على وجوب المقدمة على التبعية، وأنت خبير بأن نهوض الحجة على التبعية واضح لا يكاد يخفى بالبيان اللي ذكرناه.
شيخنا، على التبعية المطلقة يعني؟
كلام المصنف؟
هنا؟
نعم.
نعم.
وأنت خبير بأن نهوض الحجة على التبعية واضح لا يكاد يخفى، يعني مطلقا ما مقيد بشيء. يعني صاحب المعالم قال بأن الحجة لا تنهض حجة إلا إذا كان المكلف مريدا، يعني قيد نهوضها، قيد تمامية الدليل والحجة بإرادة ذي المقدمة. المصنف يقول: لا، نهوضها على التبعية واضح، بل يقول، يترقى المصنف يقول: النهوض على التبعية أوضح من نفس دليل الملازمة، لاحظ، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة. يعني يريد يقول بأنه إحنا إذا سلمنا الملازمة وأن هناك دليل يدل على وجوب المقدمة بتبع وجوب ذي المقدمة، فهذا الدليل وضوح هذا الدليل في التبعية أوضح من ظهوره في الملازمة، من ظهوره في الملازمة، أن هذا الدليل يدل على الملازمة ويدل على التبعية. المصنف يقول: ظهوره في التبعية أوضح من ظهوره في إثبات الملازمة. وأنت خبير بأن نهوض الحجة على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل، نهوض الحجة على أصل التبعية لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، يعني كما لا يخفى. بعد ما شاء الله كله ما لا يخفى. وهل يعتبر، بعد القولان الآخران، وهل يعتبر في وقوعها، وقوع المقدمة على صفة الوجوب، أن يكون الإتيان بها بداع التوصل؟ هذه العبارة المصنف فقط يبين قول الفصول وقول الشيخ الأعظم، فنقرأها قبل ما ننتقل لمناقشة الشيخ الأعظم. وهل يعتبر في وقوعها في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بالمقدمة بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة رحمه الله بعض أفاضل مقرري بحثه؟ هذا هو كلام يعني هذا عفوا قول الشيخ الأنصاري. خل نشوف شنو شلون يطلع اللي قلناه. هو شنو كان كلام الشيخ الأنصاري؟ يقول بأن وجوب المقدمة مطلق، ولكن مصداق هذا الوجوب الفرد الذي ينطبق عليه أنه واجب بالوجوب الغيري. هل مطلق الفرد الخارجي؟ يقول لا، وإنما إذا قصد به التوصل لذي المقدمة، إذا قصد المكلف التمكن بهذا الفعل بهذا الوضوء، إذا قصد التمكن فهذا الوضوء واجب، أما إذا لم يقصد التمكن فهذا الوضوء ليس بواجب. لاحظ هذا شلون طلع من العبارة، قال وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب، يعني وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني أن وجودها في الخارج متصف بالوجوب، أنه مصداق للوجوب. وهل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني يكون بعبارة مختصرة، وهل أن وقوع المقدمة في الخارج مصداقا للوجوب أن يكون الإتيان بها بالمقدمة بداعي التوصل، بداعي التوصل الذي دعا وبعث المكلف لإتيان المقدمة في الخارج هو الداعي والباعث لتحصيل التمكن بهذه المقدمة لذي المقدمة، أن يكون الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة. هذا كلام الشيخ الأعظم. أو ترتب ذي المقدمة، يعني عبارة من البداية، وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان أو ترتب ذي المقدمة، يعني هذا عطف على صدر العبارة أنه هل يعتبر كذا ما ذكره الشيخ الأعظم أو يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها، بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، اللي هو كلام صاحب الفصول. شي يقول أنه احنا ننتظر هذه المقدمة التي يأتي بها المكلف، لا نحكم على أن هذا المقدمة هي الواجبة أو لا، وإنما ننتظر. إذا وجد ذي المقدمة ترتب على المقدمة وجود ذيها، فهذه المقدمة التي جاء بها تكون واجب. وجود ذي المقدمة يكشف عن أن المقدمة التي جاء بها هي المقدمة الواجبة، وإلا لو افترض أن الشخص توضأ بقصد الصلاة وقد أكمل الوضوء ودخل المصلى وجاء بالآذان والإقامة ولكنه أغمي عليه ولم يأتي بالصلاة، أو لا انشغل دخل المصلى ولكنه انشغل إلى أن نام والوقت بعده لم ينتهي، ثم أفاق وأراد أن يأتي بالصلاة، عليه أن يعيد الوضوء، فهل أن الوضوء الأول كان واجبا عليه أو لا؟ صاحب الفصول يقول لا، ذاك الأول ليس بواجب، وهذا الثاني أيضا لا نقول بوجوبه، إلا أن ننتظر إذا أكمل الصلاة فهذا الوضوء واجب وإلا فليس بواجب. لاحظ. أو ترتب، وهل يعتبر في وقوعها يعني في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعتبر ماذا؟ ترتب ذي المقدمة عليها على المقدمة، بحيث لو لم يترتب عليها، لو لم يترتب ذي المقدمة عليها على المقدمة لكشف عن عدم وقوعها، لكشف عدم وقوع ذي المقدمة عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، مو عدم وقوعها أصلا تكوينا جاء بها، ولكن يكشف أن الذي جاء به ليس هو فرد مقدمة الواجب، وإنما فعل عام كما زعمه صاحب الفصول. هكذا يعتبر أو هكذا يعتبر أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟ لا يعتبر قصد التوصل ولا يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها. يقول المصنف الظاهر عدم الاعتبار، هذا هو رأي المصنف، أما عدم اعتبار إلى آخره. الآن المصنف يناقش كلام الشيخ الأعظم في مقام الجواب عنه. يقول المصنف أن الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل، أن الذي حكم بأن المقدمة واجبة هو العقل، ونحن حينئذ بعد أن يوجب العقل المقدمة يأتي الكلام في الدليل الشرعي الذي يقول بالملازمة إذا وجب ذي المقدمة وجبت المقدمة، لكن قبل وجود الدليل الشرعي هناك حكم عقلي بوجوب المقدمة. المصنف الآن يعتمد على هذه النقطة، على هذه الحيثية، أن الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل، والملاك والنكتة والسر في حكم العقل بوجوب المقدمة هو حاجة ذي المقدمة إلى قدرة وتمكن المكلف على إتيان ذي المقدمة. العقل يحكم بوجوب المقدمة بملاك. ما هو الملاك؟ أن المكلف يحتاج إلى القدرة والتمكن على ذي المقدمة، وهذا التمكن على ذي المقدمة إنما يكون بالمقدمة. إذن المقدمة توفر تمكن المكلف من ذي المقدمة، وعليه فإن الوجوب الغيري يترشح من وجوب ذي المقدمة على المقدمة بملاك تحصيل التمكن، فكل مقدمة تحصل تمكن وقدرة المكلف على إيجاد ذي المقدمة، فتلك المقدمة يترشح عليها الوجوب لتوفر الملاك. وحينئذ كل مقدمة ترتب عليها هذا الغرض وهو التمكن فهي واجبة، سواء قصد بها التمكن أم لم يقصد. فلو فرض كلام الشيخ المصنف، فلو فرض أن المكلف لم يقصد التوصل بهذه المقدمة، فهل تحصل التمكن أو لا؟ فلو سافر بقصد التجارة إلى مكة المكرمة، سافر بقصد التجارة لا بقصد الحج، ثم بدا له هناك بعد أن وصل بدا له أن يأتي بالحج، هل أن هذه المقدمة مجزية أو غير مجزية؟ هل يحتاج إلى إعادتها؟ نقول له لا، هذه المقدمة مو واجبة، فكنت ترجع لبلدك ومن هناك تجي قاصد التوصل. لماذا؟ لأنه الحاج لابد أن يكون عند المكلف قدرة وتمكن، والقدرة والتمكن لا يكون إلا بالمقدمة، وأنت ما قصدت في هذه المقدمة التمكن، فكنت ترجع وتأتي بالمقدمة بقصد التمكن. هكذا يقال له، أو يقال له أن ما جئت به مجزٍ، السفر الذي جئت به مجزٍ عن السفر الواجب. ماذا يقال له؟ لا ريب ولا كلام ولا نقاش، كما صرح به الشيخ الأعظم أن مثل هذه المقدمة تجزئ ولا يطالب بإعادة وبتكرار المقدمة. فالحكم بالإجزاء منك يا أيها الشيخ الأعظم يكشف عن أن المقدمة ليست مقيدة بقصد التوصل. فهذا شاهد، يعني الإجزاء في مثل هذه الحال شاهد على عدم تقيد المقدمة بماذا؟ بقصد التوصل. فسواء قصد بها التوصل أم لا، هي تحقق التمكن، ملاك الوجوب متوفر فيها. طبعا كلام المصنف فيه إشارة، هذه العبارة راح نقرأها، فيها إشارة إلى الدليل الذي ساقه الشيخ الأعظم على مدعاه. احنا ما بينا الآن، دخلنا في المناقشة مباشرة. نقرأ هذا المقدار، وقتها قارب الانتهاء أو انتهى، وإن شاء الله في الدرس اللاحق نذكر دليل الشيخ الأعظم باختصار. قال: أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، يعني أن العقل هو الحاكم بوجوب المقدمة، ولكنه لم يحكم بوجوب المقدمة مطلقا، وإنما حكم بملاك المقدمية والتوقف، يعني أن ذي المقدمة يتوقف على المقدمة، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح. مصنف يقول ملاء المقدمية والتوقف لا علاقة له بقصد التوصل، ولذا اعترف بالاجتزاء، اعترف الشيخ الأعظم بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك، بما لم يقصد به التوصل في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب. شلون احنا مثلنا بمثال السفر، يقول بالمقدمات الموصلة مو بالمقدمات العبادية، لأنه بالمقدمات العبادية على رأي الشيخ الأعظم كما سيتضح من الشق الثاني من العبارة، وتقدم في المطلب السابق أن قصد التوصل معتبر. لماذا؟ لأنه حتى يحقق العبادية، إذ على رأي الشيخ الأعظم قصد التوصل لا بد منه في تحقيق العبادية، لانحصار تحقق التعبد بالمقدمة العبادية بقصد التوصل أو بقصد الوجوب الغيري اللي هو نفسه قصد التوصل. نعم، في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص. فافهم بعد هذا السابق يكون يتضح كلام المصنف الشيخ الأعظم حتى يتضح المراد بقوله فافهم. باختصار ربما هذه فافهم إشارة إلى أن الحكم بالاجتزاء في مثل قطع المسافة لا يعني عدم اشتراط المقدمة بقصد التوصل. الحكم بالاجتزاء عام، لماذا؟ إذ ربما يقال أو للشيخ الأعظم أن يقول أن المكلف بعد أن قطع المسافة ووجد في الديار المقدسة لم نكلفه بإعادة المقدمة، لأنه لا تجب المقدمة على من تمكن من الواجب النفسي. من لم يتمكن من الواجب النفسي إلا بالمقدمة فعليه إتيان المقدمة بقصد التوصل. أما من كان متمكنا من دون المقدمة فلا تجب عليه المقدمة لأنه متمكن. وهذا الذي سافر للحاج، عفوا للتجارة، ووجد في الديار المقدسة فبدا له الحج، حينما بدا له الحج هو متمكن من الحج، فبعد ماكو حاجة إلى أن شنو نقول له جيب المقدمة. فالحكم بالإجزاء لا يعني أن ما جاء به كان صحيحا، وإنما على اعتبار هو الآن ليس مكلف بتحقيق المقدمة. كمن كان مغتسلا من غسل الجمعة أو غسل الجنابة وأراد الصلاة، هو الآن متمكن من الصلاة. الذي لا يتمكن من الصلاة نوجب عليه تحصيل التمكن بالمقدمة. أما من كان متمكنا من أساسه فلا حاجة لأن نوجب عليه تحصيل التمكن. هذا معنى كون المقدمة واجب غيري، لا أنها واجب نفسي فيها مصلحة، وإنما الغرض تمكين المكلف. فإذا كان المكلف متمكنا فلا حاجة حينئذ لتكرار أو لإعادة مقدمة. لا زال في المطلب نقطة مهمة، وهي بيان الدليل الذي اعتمده الشيخ الأعظم، مضافا إلى الإشارات في عبارة المصنف لرد كلام أو دليل الشيخ الأعظم. يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.